بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن بدأنا في الأسبوع الماضي كما تعلمون نتحدث عن أدب الحوار مع الآخرين في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقلت إن هذا الموضوع يقتضينا أن نسير إليه من خلال عدة نقاط. أولا، معنى التكليف، هل الإنسان في هذه الحياة الدنيا مكلف أم خلق ليعبث وليلهو ويفعل ما يشاء؟ ثم ننتقل إلى النقطة الثانية، حسنا، هل هذا التكليف يتناقض مع حرية الإنسان أم لا يتناقض؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، عندما يخاطب الرسل والأنبياء ومن يأتي على أعقابهم دعاة إلى الله عز وجل، يخاطب الآخرين ليذكروهم بهذا التكليف ويذكروهم بالواجبات التي أمرهم الله عز وجل بها أثناء هذه الدعوة أو هذا الحوار، ما هي الآداب؟ ما هي الطريقة التي علمنا القرآن إياها؟ هذه النقطة الأخيرة وهي لب الموضوع. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن معنى التكليف، وقلنا بعد أن عرفنا التكليف وقلنا أنه الإنسان لا يمكن أن يقبل عقل الإنسان أنه خلق في هذه الحياة الدنيا ليأكل وليشرب وليتقلب في نعيم هذه الدنيا ثم يرحل وينفض يده من الدنيا. العقل لا يقبل هذا التصور أبدا، لأن الكون ما خلق عبثا، والإنسان جزء من هذا الكون. الذرة لم تخلق عبثا، لها وظيفة تقوم بها. الأفلاك لها وظائف تقوم بها، وظائف دقيقة. الإنسان اللي هو أخطر مخلوق في هذا الكون، هو الوحيد الذي خلق ليأكل ويشرب ويلهو ويلعب ثم يرحل. العقل لا يقبل ذلك، عرفنا هذا. هل معنى التكليف الذي قيد به الإنسان أنه لا يملك الحرية؟ ما الجواب الذي انتهينا إليه؟ الجواب هو لا، لا يمكن أن يتحقق التكليف وأن تتم الاستجابة لتكاليف الله إلا في مناخ الحرية. وسأعيد الكلام الذي قلته لتتفهموه جيدا أيها الإخوة. أنا عندما أستجيب لأوامر الله عز وجل أستأهل أجرا على هذه الاستجابة، وعندما أعرض عن أوامر الله عز وجل أستأهل العقاب على ذلك. طيب، كيف تتحقق الاستجابة وما معنى الاستجابة؟ هل الاستجابة هي حركة الأعضاء سيرا على النهج الذي أمر به الله، أم الاستجابة هي رغبة الإنسان في أن ينفذ أوامر الله؟ الجواب ما هو؟ الاستجابة هي رغبة الإنسان في أن ينفذ أوامر الله عز وجل. أمرني الله عز وجل بأن لا أظلم، أقول يا رب نعم سأستجيب لأمرك ولن أظلم. إذن جاءت الاستجابة من القلب. طيب، والذي يعرض عن أوامر الله أيضا يعرض عن أوامر الله بقرار من القلب، يقول وبعد أن سمع كلام الله وأوامره به إقامة موازين العدل والابتعاد عن الظلم، يقول لا 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 ما أعجبني هذا القرار، سأفعل ما أشاء وسأنفذ ما أعتقد. إذن بقرار قلبي منه أعرض عن أوامر الله عز وجل. طيب، هذا يقتضي أن يكون الإنسان متمتعا بالحرية، يقتضي أن يكون الإنسان يعيش في مناخ الحرية، ومن ثم تتأتى له الاستجابة عندما يريد أن يستجيب، وتتأتى له ويتأتى له الإعراض عن أوامر الله عندما يريد أن يعرض، أليس كذلك؟ لذلك قال العلماء الملجأ لا يكلف، يعني الذي دفع دفعا إلى الخير لا يستأهل ثوابا على الخير ولا يكلف به، والذي دفع دفعا إلى الشر أيضا لا يعني يعاقبه الله عز وجل على هذا الشر أبدا، لأنه ملجأ. ملجأ إيش معنى ملجأ؟ يعني الذي تتحرك فيه أعضاؤه، الذي يتحرك فيه إن إلى الخير أو إن إلى الشر أعضاؤه. الاستجابة أين تكون؟ قلنا في القلب، العزم على الاستجابة أو عدم الاستجابة. ولذلك إذا عرفنا هذا فالتكليف لا يمكن أن يتم إلا بعد الإعلام بأن أتلقى العلم بما قد كلفت به، ثانيا أن أملك الحرية أي أن أملك القرار الذي أستطيع أن أتخذه، الاستجابة أو عدم الاستجابة. هذا الكلام أوضحناه وتساءلنا هل من دليل على هذا في القرآن؟ نعم، عدة أدلة، في أولها الآية المعروفة المشهورة التي لا أكاد يعني أتصور أنا فيكم من يجهلها، وهي قول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قلت ما معنى لا إكراه في الدين؟ ليس معنى هذا الكلام لا تكره الناس على الدين، لو قلنا معنى ذا لا تكره يعني معناته ممكن الإكراه لكن أنتم لا تفعلوا، لأن النهي عن الشيء فرع عن إمكانه. أنا إذا قلت لك لا تدخل في هذا في هذه الغرفة معنى ذلك الباب مفتوح، لو الباب مغلق مقفل ما لا 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 أقول لك لا تدخل لأنك لن تدخل بطبيعة الحال لا تستطيع. لذلك قال العلماء النهي عن الشيء فرع عن إمكان وقوعه، لا تدخل في هذا المكان معنى ذلك ممكن لذلك أنهاك عنه، لا تدخل في هذا البيت يعني معنى ذلك ممكن ولذلك أنهاك عنه. فلو قال الله تعالى لا إكراه في الدين يعني لا تكره الناس على الدين، معنى ذلك أن الإكراه على الدين ممكن ممكن لكن لا تفعل ذلك، لا الإكراه على الدين غير ممكن غير ممكن. لذلك قالوا لا نافي وليست ناهية، يعني لا إكراه في الدين لا يتأتى من أحد منكم أن يكره أحدا على الدين، لا يتأتى ذلك، هذا مستحيل. لماذا يا ربي مستحيل؟ أنا أجبر زيد من الناس على الإيمان بالله بالسلاح فيؤمن، الذي يؤمن لسانه وربما يداه عندما يرفعهما يستسلم. نعم هذا. والإيمان أين مكانه؟ قلنا قرار القلب. الاستجابة أين تكون؟ بعزم الإنسان على الاستجابة. هذا الإنسان قلبه يزداد إنكارا ولسانه تحت الضغط يقول لك نعم نعم نعم، والباري إلى ما ينظر؟ ينظر إلى القلب الذي هو مستودع القرارات، مستودع الاستجابة وعدم الاستجابة. إذن فالإكراه على الدين أمر لا يتأتى، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الكلام مكرر في كتاب الله في مثل قوله عز وجل خطاب للرسول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أنت؟ لاحظوا يعني ما هو من أنت؟ ومن أنت حتى تلعب بقلوب الناس بقلوب الناس وتوجهها إلى الخير أو الشر؟ لا يتأتى لك ذلك. نعم دعهم أحرارا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا. إذن ما الذي ينبغي أن يفعله الرسول؟ الإعلام، الشرح، البيان. لاحظوا هذا الكلام كيف يتكرر، نحن أعلم بما يقولون، هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يتألم من عبث المشركين واستخفافهم برسول الله واستهزائهم به ودعوى أنه ساحر إلى آخر ما هنالك، يقول الله تعالى له نحن أعلم، نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إياك أن تجبر، ما أنت عليهم بجبار. رجعنا إلى أسلوب النفي، أنت لست مجبرا ولا يتأتى منك ذلك، ما أنت عليهم بجبار. إذا ماذا أصنع يا ربي؟ ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذه مهمتك، ذكر بالقرآن الذي لديه استعداد أن يخاف الوعيد وأن ينهج وأن يختار لنفسه القرار الذي يشاء. نعم. طيب انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه. فذكر. طيب ثم قال أكد، قال إنما أنت مذكر، مهمتك أن تذكر فقط، لا تتجاوز ذلك، لست عليهم بمسيطر، أي لم تملك أن تسيطر على قلوبهم فتكرههم على الإيمان أبدا، لست عليهم بمسيطر. هل أزيدكم من هذه الآيات؟ الآيات التي تنبهنا إلى أن الدعوة إلى الله عز وجل تذكير وبيان وليس إجبارا، بل لا يتأتى الإجبار، كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. البعض منا قد يقول يا أخي ممكن تكون هذه الآيات نسخت، يعني في أول بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام الباري عز وجل منع المصطفى من أن يعني يجبر الناس، ريثما يعني يقوى شأن الإسلام، لكن فيما بعد لعل هذه الآيات نسخت. لا أيها الإخوة، لاحظوا قاعدة أصولية معروفة، وأقول لهؤلاء المعترضين ما داموا يقولون هذا الكلام يفهمون النسخ، ينبغي أن يعلموا إذن حقيقة مهمة عن النسخ. ما الذي ينسخ؟ الذي ينسخ هو الإنشاء، الجملة الإنشائية التي تتضمن أمرا أو نهيا هي التي تنسخ، أما الإخبار فلا ينسخ، الإخبار لا ينسخ. يعني إذا علمنا الله سبحانه وتعالى بشيء من أخبار القيامة، من أخبار الماضي السحيق، كيف خلق آدم، كيف وجدت هذه الحياة، كيف يقول الإنسان إلى الله بعد الموت، كلها أخبارات، هل يمكن لهذه الأخبارات أن تنسخ؟ لا، لو نسخت معنى ذلك أن أحد الخبرين كذب لك. نعم لك، لو مثلا هنالك أحاديث بل آيات تنبئ أن الإنسان يتعرض بعض الموت للعذاب أو للنعيم، أخبار، هل يمكن أن يقول قائل نعم نعم هذا الكلام لبضع سنوات جاء هذا الخبر في القرآن وفي الأحاديث لكن بعد ذلك نسخ، يعني جاءت آيات أو أحاديث تقول لا 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 ليس هنالك عذاب ولا نعيم في القبر بعد الموت، لو قلنا ذلك ما ذلك الخبر الأولاني إذن كاذب أو الخبر الثاني كاذب. النسخ لا يمكن أن يرد إلا على النصوص الإنشائية، افعل هذا بعد حين أقول لا لا الآن لا تفعل، ممكن لا تفعل هذا بعد حين أقول طيب لا نفعل. نعم بارناها عن الصيد ثم قال فإذا حللتم فاصطادوا، ممكن. هذه الآيات إخبار، لا إكراه في الدين، إخبار. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إخبار. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إخبار. والخبر لا ينسخ بشكل من الأشكال، وإلا لو وقعنا في مشكلة أحد الخبرين مناقض للآخر، إذن أحدهما صحيح والآخر غير صحيح، خبران متناقضان كيف نقول كلاهما صحيح؟ نعم. طيب قد يقول قائل هنا أيضا من المناقشين، إذا كان هذا الكلام صحيحا فما معنى الجهاد إذن الذي نقرأ آياته في كتاب الله سبحانه وتعالى ما دام ما في إكراه على الدين؟ إذن الجهاد لماذا؟ هذا هو التصور الأخرق الذي يعني يختزل عقول بعض الناس اليوم. يا أخي الجهاد إنما شرعه الله سبحانه وتعالى دفاعا عن حق، تسييجا لحقوق الإنسان، أي أن الله عز وجل أمرنا بأن نقاتل، وهذا القتال في الشريعة الإسلامية اسمه جهاد، من جاء يحتل أرضي، من جاء ليبسط سلطانه على شيء من حقوقي، يجب أن أقاتل الإنسان الذي جاء يسيل لعابه على شيء من ثرواتي. نعم هذا هو الجهاد، هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم كل آيات الجهاد، قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الجهاد موجود إلى يوم القيامة، لكن ضد من؟ ضد الذين يطمعون بثرواتي، ضد الذين يطمعون بحقوقي، ضد الذين يسيل لعابهم على أرضي، أرضي فيها خيرات، فيها كنوز، فيها مدخرات. نعم أقاتلهم ودافع عن حق. هذا الإنسان الذي يستعمل الإرهاب في سبيل أن يسيطر على حقوقي، أستعمل الإرهاب الذي يؤدبه والذي يحصن حقوقي بحصن المناعة والاطمئنان. لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص لا نوع من أنواع الإرهاب في الواقع. نعم ما هو القصاص؟ آتي بالإنسان القاتل بعد أن أحاكمه ويثبت أنه قاتل بسبق إصرار وبتعمد، نعم أحضره في ساحة معينة، أقتله شنقا أو رميا بالرصاص، والله هذا إرهاب، ما في إرهاب أفضل من هيك. نعم لكنه الإرهاب الذي يحمي حقوق الأمة، الإرهاب الذي يحصن الحياة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني ولكم في القصاص سلم. نعم أيضا قتال المعتدي قصاص، ناس يطمعون بممتلكاتي لأنهم رأوني ضعيفا، يطمعون بحياتي، نعم لا يريدون أن أدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يريدون أن يكمموا فمي. حق هذا حق لي، أنت أيضا لك حق أن تدعو إلى مبدئك أبدا باللسان فقط، وأنا أيضا أملك هذا الحق، فمن أراد أن يحرمني من هذا الحق قاتله إن استطعت. الجهاد من أجل هذا وجد. من قال إن الجهاد إنما شرعه الله لحمل الناس حملا على أن يصطبغوا بدين؟ أصلا هذا لا يتأتى بشكل من الأشكال. وهؤلاء الذين أجبرهم تحت وطأة السلاح وتحت مخاوفه على الدين، الباري عز وجل يوم القيامة لا يعتبرهم مؤمنين بشكل من الأشكال. إذن هذا هو الجواب عمن يقول إذن الجهاد في سبيل ماذا وجد؟ ما الذي فهمناه الآن؟ فهمنا الآن أن الإنسان المكلف حر اليوم ولكنه ليس حرا غدا. اليوم حر، الباري عز وجل يقول لي في سورة الكهف وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن أنا حر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن أنا الآن وأنا مكلف حر، لكن ماذا قال؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إذن أنا غدا لن أملك هذه الحرية. أنت يا ابن آدم في ميزان الله حر اليوم، الباري لا يجبرك. أنا كلفتك وأعلنت لك من أنت وما الذي ينبغي أن تفعله، افعل ما شئت الآن، استجب أو لا تستجب. نعم الآن أنا أعطيك الحرية كما تشاء وأرخي لك الزمام لتفعل ما تشاء، لكنك غدا إذا وقفت بين يديك فلسوف تجد عاقبة سلوكك، لسوف تجني عاقبة حريتك. إن أحسنت أكرمتك وإن أسأت عاقبتك. إذن المكلف حر وليس حرا، حر في هذه الحياة الدنيا لكنه في عاقبة الأمر عندما يقف بين يدي الله لا يملك هذه الحفظ. هل أدركنا هذا؟ طيب، الآن الدعوة إلى الله، مخاطبة الآخرين، تنبثق من هاتين النقطتين اللتين شرحناهما: معنى التكليف ومناخ الحرية الذي ينبغي أن يتوفر لدى المكلف. ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسوله كما عرفنا وكما سمعنا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. إذن هو مكلف أن يدعو إلى الله، مكلف أن يقف أمام المشركين يقول لهم: يا هؤلاء الناس أنتم مخطئون، لا، الأمر ليس كما تعلمون، ليس كما تفهمون، تعالوا نتناقش. مكلف بالدعوة، مكلف أن يحاور أهل الكتاب، مكلف بأن يبعث الرسائل إلى ملوك ورؤساء العالم يخبرهم بما كلفه الله عز وجل أن يبلغهم به، لأنه يقول: وداعيا إلى الله كل الناس وسراجا منيرا، أليس كذلك؟ طيب، عندما يدعو المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس إلى الله عز وجل بأي أسلوب يدعوهم، وما هو المنهج الذي ينبغي أن يتبعه في دعوته للناس؟ طيب، لا بد من ميزان يحاكمهم إليه، أليس كذلك؟ يعني الآن الرسول توفي، من الدعاة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولئك الذين قال عنهم رسول الله: بلغوا عني ولو آية. لابد من وجود فئة في كل عصر يعني يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحي ما في، لكن يخلفونه في الدعوة التي كان يقوم بها. طيب، أنا عندما أدعو إلى الله عز وجل لابد أن أضع ميزان بيني وبين من أدعوه، لأننا اعتمدنا أن الإجبار ما في، يعني وسيلة القصر ما في، وسيلة الغصب والإجبار لا، غير موجودة. إذن أنا عندما أدعوه بأي شيء أجذبه إلى المبدأ الذي أناديه إليه؟ بشيء واحد لا ثاني له، هو العلم، ولا شيء غير العلم. أقول الآن، سنقرأ الآيات، أقول لهذا الذي أدعوه أو لهؤلاء الناس الذين أدعوهم: يا ناس، دائما الحوار يبدأ بنقطة جامعة بين السامع والمتكلم، هذا حقيقة علمية في علم المناظرة معروفة، الحوار دائما بين السامع والمتكلم ينبغي أن ينطلق من نقطة جامعة، وإلا خطين متوازيين لا يلتقيان لا في أول الطريق ولا في نهاية الطريق. طيب، أنا أحاور هؤلاء الناس وأدعوهم إلى الله، ما هي النقطة الجامعة بيني وبينهم؟ العلم المنبثق عن العقل، الجامع المشترك العقل، وثمرة العقل ما هي؟ العلم. طيب، انظروا إلى هذا الذي يقوله الله عز وجل للدعاة إلى الله، وأولهم رسول الله: ولا تقفوا، لكلام الرسول ونحن ندخل تبعا معه، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إيش معنى لا تقفوا؟ يعني لا تتبع، لا تتبع شيئا ليس أمامك دليل من العلم على أنه حق، ليس أمامك دليل من العلم على أنه حق. طيب، وربما كان دليل ثاني غير العلم؟ لا 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 لا، العلم فقط. لا تقفو يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، لم تجد أن العلم يقول لك اسلك هذا السبيل هو حق. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات أن كلمة ما للعموم، لا تقفو ما أداة عموم، كل شيء، كل مذهب ما أتبعه إذا كان دليل العلم ما لاح أمامي، نعم. طيب، حتى الإسلام كذلك؟ نعم، حتى الإسلام أي مبدأ دعيت إليه ضعه في ميزان العلم. إن قال لك العلم، العلم طبعا بحقائقه وضوابطه، قال لك هذا حق اتبعه، قال لك هذا باطل لا تتبعه، لاحظوا هذا الكلام الموضوعي الشفاف الذي يضع كل شيء في ميزان العلم، ما شمل حتى الإسلام ما ليس لك بعلم. لذلك الإنسان الذي يغمض عينيه وعقله ويقول أنا سأعتنق هذا الدين، وقال ما اسمه معتنق، وقال هل آمن قلبك وعقلك به؟ إذا آمن عقله به معنى ذلك أنه تبع العلم، فعندئذ يقبل. أما إذا لم يكن متبعا في ذلك تقدر قال والله أهلي وأجدادي وأجداد أجدادي كلهم متبعون هذا النهج وأنا أسير مثلهم، هذا خالف قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. الوقت يبدو أنه قد أدركنا أيها الإخوة، سنتابع إن شاء الله هذا الموضوع في الحلقات الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.